بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله وإياه: فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان أو بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، وشرط تعيين مركوبين واتحادهما، وتعيين رماة وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار، والله أعلم.
المسابقة في الاصطلاح هي المجاراة بين اثنين فأكثر ليعلم السابق منهما. عندنا كلمة سبق بفتح الباء، وعندنا كلمة سبق بالسكون. بالسكون السبق هو من تقدم على غيره، يعني سبق غيره، هذا السبق. أما السابق بالفتح فهو العوض الذي يعطى السابق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما سيمر بنا: لا سبق، أي لا عوض. قال: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يفيدنا أن الأصل في المسابقة الجواز. ما الدليل على جواز مسابقة الأقدام؟ حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة رجوعهم: فلما أقبلوا على المدينة قال رجل: هل من مسابق؟ فاستأذن سلمة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسابقه، فسبقه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، والحديث لا يصح. وسهام، السهام هي التي يرمى بها في القوس. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. نصل أي الحديدة التي تكون في طرف السهم، إذن فلا سبق إلا في ذي خف وفي ذي نصل وفي ذي حافر. فذكر البعض وأراد الكل. وأيضا حديث سلمة بن الأكوع في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى سلم مر على قوم من أسلم فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. قال: وسفن. السفن لم يرد فيها نص، لكن الفقهاء وغير الفقهاء يقيسون المركوب على الإبل والخيل، هي التي ورد فيها النص: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وسفن، وحينما قال الشيخ وسفن عامة سواء كانت سفن حربية أو غير حربية. ومزاريق، المزاريق جمع مزراق، نوع من أنواع الرماح تكون قصيرة. وسائر الحيوان، حينما قال وسائر الحيوان قاسوها على الإبل والخيل، فعلى هذا تجوز المسابقة بين الحمر وبين البغال. حينما قال وسائر الحيوان، هل تجوز المسابقة بين الضأن مثلا، البقر، الماعز؟ نعم، الأمر على الجواز عندهم. وكذلك الطيور تجوز المسابقة عندهم على روايات عند الحنابلة، بعضهم يستثني الحمام وبعضهم لا يستثني الحمام. الدليل: الأصل في الأشياء الإباحة، وتقاس على ما ورد فيها النص ما لم يكن في ذلك محذور شرعي. قال: لا بعوض. اشترط الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أن تكون هذه المسابقة لا بعوض، يعني من غير مال. مفهوم كلام الشيخ: سواء كان المال من طرف آخر غير المتسابقين، أو كان من أحد المتسابقين، أو كان من المتسابقين كلهم. قال: لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. يقول: الإبل والخيل والسهام يجوز فيها العوض. ما الدليل؟ الدليل ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، يحتمل أن الحديث لا سبق أي لا مغالبة إلا في خف أو نصل أو حافر، لكن دل الدليل على المسابقة بغير هذه الأشياء، فيقال إذن ليس لا سبق، إنما هو لا سبق أي لا عوض إلا في الإبل والخيل والسهام. قال الشيخ: بشرط ذكر شروط، وسأرجع إن شاء الله الكلام على الأقدام وغيرها، لكن استعرض كلام الشيخ. قال شروط، ذكر الشيخ 7 أشياء وهي مجموعة في 5، فهم يشترطون في صحة المسابقة بالعوض بهذه الأشياء، يشترطون 5 شروط. قال تعيين مركوبين، لا بد أن تعين الأشياء المركوبة. لماذا تعين الأشياء المركوبة؟ لأن هي التي تسبق، فيقال الخيل الفلاني، الجمل الفلاني. وحينما قال تعيين مركوبين ما ذكر اشتراط تعيين الراكب، لأن غالبا الراكب لا أثر له في غلبة الحيوان، فالحيوان سواء كان خيلا أو إبلا يسبق بنفسه. قال واتحادهما يشترط أن يتحدا الحيوان، خيل مع خيل، وفي نفس الوقت لا بد أن إذا كانت الخيل عربية تكون الخيول الأخرى عربية، إذا كانت الخيول مهجنة لا بد أن تكون الخيول مهجنة. والرواية الأخرى عند الحنابلة لا يشترط، بمعنى يجوز أن يسابق بين خيل مهجنة وخيل أصيلة. لماذا؟ يقول الفرق بينهما غالبا يسير، وقد اتحد في الجنس، يعني في جنس الخيل، في جنس الإبل، وإن اختلف هذه عربية مثلا وهذه ليست عربية، وليظل والله أعلم أن الاتحاد ليس بشرط. وتعيين الرماه، الرماه قال تعيين، هذا شرط تعيين الرماه، هذا تبع للشرط الأول وهو تعيين مركوبين. إذن إذا كان سباق بين الحيوان لابد أن يعين المركوب، إذا كان المسابقة بالرمي لابد أن يعين الرماه. وحينما قال تعيين الرماه يعرف أن الذي سيتسابق فلان وفلان وفلان، سواء كانوا أفرادا أو كانوا مجموعات، هذه مجموعة فلان وهذه مجموعة فلان. وتحديد مسافة، قل لابد أن تحدد المسافة سواء كانت في باب الخيل أو في باب الرمي، لأنه لا بد من حد يحصل. مما يدل على تحديد المسافة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى الثنية، والخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، ما بين ثنية الوداع وهي على طريق تبوك إلى مسجد بني زريق، ومسجد بني زريق كان موجودا إلى وقت قريب لكنه هدم قريبا مما يسمى الآن بمسجد الغمامة، بينهما ميل كما في رواية البخاري الحديث الصحيحين، لكن في رواية البخاري بينهما ميل، أي بين ثنية الوداع وبين مسجد بني زريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت والتي لم تضمر، وحدد لها مسافة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من تحديد المسافة في مسابقة الخيل وفي تحديد الرمي وعدد الرميات. قال وعلم عوض، الشرط الرابع علم العوض، يقول لا بد أن يكون العوض معلوما. لماذا لا بد أن يكون العوض معلوما؟ العقد وقع على العوض، فإذا لم يكن معلوما دخل في الغرر، وأصل المسابقة فيها غرر، فهي من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. ونقول العقود الجائزة هذا الأصل أنه يجوز فسخها إلا لو تبين لأحدهما فضل، أي تقدم أحدهما سواء في السابق أو تقدم في الرمي أصبحت لازمة، لكن الأصل الجواز. قال وعلم عوض وإباحته، قل لا بد أن يكون مباحا، أي يكون حلال، وهذا ليس خاصا بالمسابقة، في كل شيء. وكونه يكون حلال مثلا المسابقة على خمر، على خنزير محرم، لو كان العوض خمر أو خنزير محرم، لو كان منفعة كسكن دار الأمر على الجواز، لو كان أوراق نقدية كتاب وهكذا كل ما كان مباحا. الشرط الخامس قال وخروج عن شبهة قرار. يقول يشترط فيه أن يخرج عن شبهة القمار. نعرف أن القمار هو الميسر، والأصل في الميسر التحريم، كما قال ربنا تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالأصل فيه التحريم. والميسر هو الذي فيه مخاطرة بين الغنم والغرم، فإما الشخص أن يغنم أو يغرم، وهذا الأصل فيه. كيف يخرج عندهم؟ يخرج عندهم من شبه القمار حالين: الحالة الأولى أن يكون العوض من غير المتسابقين، شخص آخر ليس من المتسابقين يعطي العوض، فهنا لا شبهة قمار، لأن الشخص المتسابق إما غانم وإما سالم. الحالة الثانية عندهم جعل محلل معهم، عندنا مثلا أربعة دفعوا العوض، ناتي بشخص خامس نجعله هو المحلل. وجه كون المحلل أنه قد يأخذ العوض فيكون غانما، وقد لا يأخذ العوض فيكون سالما. فإذا وجد شخص معهم لم يدفع العوض خرجت من شبهة القمار. هذا وجه خروج شبهة القمار. والمسألة فيها شيء من التفصيل أرجع إليها، لكن الشيخ رحمه الله تعالى حينما قال لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، يقول يحرم أخذ العوض إلا بالإبل والخيل والسهام على الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: المسابقة بهذه الأشياء الثلاثة الإبل والخيل والسهام التي ورد فيها النص تجوز بالعوض. الحال الأولى أن يكون العوض من غير المتسابقين، هذه الحالة الأولى. فإذا كان العوض من غير المتسابقين تجوز المسابقة بعوض بالإجماع، العلة عدم وجود الميسر والمقامرة. الحالة الثانية أن يكون العوض من المتسابقين، فإذا كان العوض من المتسابقين الأمر أيضا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يدفع العوض أحد المتسابقين دون البقية، فإذا دفع العوض أحد المتسابقين أو بعض المتسابقين دون البقية فالأمر جائز، ونقل ابن حزم الإجماع. المتسابقون 20، واحد قال العوض مني أو خمسة قال والعوض منا، جاز جماع كما نقل ابن حزم رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه خرج من شبهة القمار. الحالة الثانية أن يكون العوض من الجميع لكن يجعل بينهم معهم محلل، الجميع يدفعون، ونفترض أن المتسابقين 10 دفعوا، كل واحد منهم دفع العوض وأتوا بمتسابق آخر حتى يحلل العقد، فالأمر عندهم على الجواز. الأحاديث الواردة في المحلل لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وردت حديث. الحالة الثالثة اللي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يكون من المتسابقين كلهم، والشيخ رحمه الله تعالى في مثل هذه المسألة ذكر أن هذا من باب القمار المحرم، ولا شك أنه قمار، لأن الشخص حينما يدفع هو دائر بين الغنم وبين الغرم. لكن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا عوض إلا بخف أو نصل أو حافر، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحلل، ولم يصح في المحلل الحديث، فالأصل هو عدم وجوب المحلل. فلو كان المحلل شرطا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقل إلينا بإسناد صحيح. ذكر شيخ الإسلام وابن القيم إجماع الصحابة على جواز المسابقة من غير محلل، وكان كثيرا ما يتسابقون في باب المناضلة وغيرها. ثم لو تأملنا الشريعة وجدناها أنها تبيح ما فيه مصلحة ولو كان أصله محرم، مما مر بنا الكلام على العراية. الأصل في بيع العراية أنه من باب الربا، لأننا لا نعلم قدر التمر الذي في النخلة إذا يبس، إنما نحن نقدره تقدير، لكن أباحه الشارع لأجل الحاجة فقط، وإن كان ربا، والأصل في ربا التحريم. وكذلك يباح القمار في هذه المسألة وإن كان الأصل فيه التحريم لأجل المصلحة الراجحة. وجه المصلحة الراجحة أنه وسيلة للتقوي على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالذي روي والله أعلم جواز المسابقة في هذه الأشياء الثلاثة ولو كان العوض من المتسابقين لما تقدم قبل قليل. الشيخ رحمه الله تعالى يقال لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. الخيل والإبل والسهام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا أبيحت؟ لأنها من باب الجهاد. الإبل في زماننا هل يجاهد فيها؟ لا. والسهام يظهر والله أعلم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا أبيح السبق بعوض لأنها من الجهاد فإذا كانت لا تنتفع بها في الجهاد فليظهر الله أعلم المنع. ناتي إلى ما استجد من الآلات الحربية التي يستعان بها على الجهاد. تعطى حكم الإبل، فالمركبات تعطى حكم الإبل والخيل سواء كانت في البر أو في البحر أو في السماء. فلو حصل سباق بين آلات عسكرية سواء كانت تمشي في البر أو في السماء أو في البحر فالأمر على جواز بعوض بما تقدم. أيضا ما استجد من رمي في السابق كما هو معلوم الرمي هو باستهام والرماح في زمان استجد. إذن كل ما استجد من أدوات الرمي أيضا تدخل في هذا الباب سواء كان يرمى بها خلال الأرض أو من خلال السماء أو من خلال السفن فهو يدخل فيها. لأن المقصد منها التقوية على جهاته. ربنا عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فكل ما يرهب العدو ويخوفه في باب الجهاد يجوز بذل العوض عليه على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. هل الأمر خاص على الأدوات التي تستخدم في الجهاد؟ في زماننا لا يمكن التصنيع الحربي إلا بعلم الكيمياء وعلم الفيزياء. على هذا تصح المسابقات العلمية بهذين العلمين بعوض على التفصيل ذكرته قبل قليل ولو كان من المتسابقين. لماذا؟ لأنها مما لا يتم الواجب إلا به، فهي وسيلة للسلاح. هذا معروف، مثلا السلاح النووي لا يمكن إلا عن طريق علم الفيزياء. الأسلحة الكيماوية المعروفة لا بد يقوم بها متخصصون في الكيمياء. كذلك العلم الشرعي هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، فتجوز المسابقة في باب العلم الشرعي بعوض ولو كان من المتسابقين. لماذا؟ لأن العلم الشرعي هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيجوز بذل العوض فيه. على هذا لو تسابق اثنان في مسائل فقهية أو حفظ حديث أو متون علمية فالأمر على الجواز. نرجع إلى قول الشيخ أقدام. كلام الشيخ تجوز المسابقة على الأقدام لكن يحرم العوض، لأنه قال إلا على، ثم ذكر هذه الأشياء الثلاثة. والأصل في المسابقة على الأقدام الجواز من غير عوض، هذا الأصل. لكن لو كانت هذه المسابقة على الأقدام مما يتقوى بها على الجهاد، مثلا كلية عسكرية تدرب الطلاب على المسابقة على الأقدام، يجوز بذل العوض فيها إذا كان المقصد منها التقوي على الجهاد في سبيل الله عز وجل فيجوز. ما يتعلق بالمصارعة، المصارعة جاهزة، روي النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانا والحديث لا يصح، لكنها داخلة في باب القوة فتجوز أيضا المصارعة. لكن لو كان يقصد بها التقوي على الجهاد في سبيل الله عز وجل، كأن يكون مثلا القائد يجري مسابقة بين جنوده في باب المصارعة، ما الحكم؟ الأمر على الجواز ولو كان بعوض ولو كان من المتصارعين. ونص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم كل ما يتقوى به على الجهاد يجوز بذل العوض فيه، لأن المسألة ليس خاصة بما ورد فيه النص، إنما يقاس على ما ورد ما استجد مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن الكلام على السفن على كلام الشيخ لا يؤخذ العوض، لكن إذا كان سفن حربية ويتقوى بها المجاهدون فلا بأس بذل العوض ولو كان من المتسابقين. ناتي إلى مسألة المسابقات الرياضية سواء كانت مسابقة كرة قدم أو طائرة أو سلة أو تنس، الأصل فيها الإباحة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يعني تجوز هذه المسابقات من غير عوض. لكن هل يجوز بذل العوض عليها؟ الأصل لا سبق إلا في نصل أو خف أو حف، هذا الأصل يحرم أخذ العوض عليها. لكن نرجع للقاعدة التي ذكرت قبل قليل، لو فرض خصوصا في كرة القدم لو اتخذت وسيلة للتدريب، القائد بدل ما يجعل جند يجرون في الميدان يجعلهم يتسابقون بالكرة، تدخل في باب أنها عون على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيجوز أخذ العوض عليه على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. إذن المسابقات الرياضية الأصل فيها حرمة أخذ العوض سواء كان من المتسابقين ومن غيرهم. مثلا مدرسة تجري مسابقة رياضية ثم الفائز من الطلاب أو الفائز من الفصول يعطونه جائزة المدرسة، هذا ليس من المتسابقين، هذا من المدرسة، لكن يبقى الحكم محرم لأن الصف لا سبقة لا عوض، فلا يؤخذ العوض. أحيانا بعض الفرق الرياضية التي في الأحياء تجري فيما بينها مسابقات، يؤخذ من كل فريق مبلغ من المال ثم في النهاية الفائز يأخذ هذا المبلغ أو تشترى به جوائز للفريق الفائز، تدخل في باب لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فتحرم هذه المسابقات، هذا الأصل فيها. إلا لو أصبحت وسيلة للتقوي على جهاد في سبيل الله عز وجل فتجوز من هذا الباب. وتلاحظون في المسألة حينما نقول المسابقات الرياضية ولو لم تكن منهم حرم ليست هناك علة ميسر، لكن حرمت لماذا؟ لأنها داخلة في أي شيء؟ في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. وجه التحريم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهي محرمة من باب أنها من باب إضاعة المال، ففيها مصلحة وهي التقوي، لكن المصلحة ليست راجحة فأباحها الشارع من غير عوض. ناتي إلى ما يسمى عند البعض يسمونه الحج، وهو يختلف إثنان في أمر، هل الذي مر فلان زيد أو عمر، هل هذه السيارة موديل كذا أو موديل كذا، هل فلان متزوج فلانة أو لم يتزوج، وهكذا من الكلام الذي ليس له نهاية. يقولان المخطي عليه حق، مثلا يقول المخطي يقوم بعشائنا أو بغدائنا أو بذبح ذبيحة لنا أو استئجار استراحة لنا، ما الحكم؟ هل هذا فيه مصلحة؟ ليس فيه مصلحة فهو محرم. قد يقول قائل هذا ليس من باب الميسر، أحيانا أحدهم يقول إن كنت مخطي علي حق، لا يكون من الجميع يكون من أحدهما، يقولون هذا ليس فيه ميسر. نقول ليس في العلة فقط تحريم الميسر، العلة لأجل إضاعة المال، هذا داخل في باب إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فليس في ذلك مصلحة راجحة يحرم. على هذا الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أشار إلى نوعين من أنواع المسابقات. النوع الأول ما فيه مصلحة لكنها ليست راجحة، فهذا تجوز المسابقة فيه بغير عوض، ذكر الأقدام والسفن وسائر الحيوان والمزارق وهي الرماح، هذا النوع الأول إذا كان فيه مصلحة ليست راجحة يجوز من غير عوض. الحالة الثانية إذا كان فيه مصلحة راجحة تتعلق بالجهاد، هذا يجوز بعوض وبغير عوض، ومنه ما ذكر الإبل والخيل والثياب. بقي النوع الثالث وهو ما ليس فيه مصلحة، هذا يحرم وإن كان بعوض فهو محرم بالإجماع، وإن كان بغير عوض فهو محرم على الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. والنرد يسميها البعض الطاولة، معروف النرد، فهو محرم. لماذا محرم؟ لأنه ليس فيه مصلحة راجحة ويشغل العبد عن طاعة الله عز وجل وعن ذكره، فذلك ربنا تبارك وتعالى حينما بين تحريم الخمر والميسر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فمن علة تحريم الخمر والميسر أنه يكون سبب في العداوة، وهذه المغالبات أحيانا قد تكون سبب، وأيضا يصد عن ذكر الله عز وجل والصلاة فيكون محرما. على هذا المغالبة التي ليس فيها مصلحة راجحة وتصد عن ذكر الله عز وجل فهي محرمة مطلقة، من ذلك ما يسمى بالكيرة يدخل في هذا الباب، من ذلك أيضا ما يسمى بلعب الورق سواء سمي بلوت أو غير ذلك داخل في هذا الباب. لماذا؟ هي مسابقة ليس فيها مصلحة راجحة، إنما فيها فقط مجرد إضاعة الوقت والانشغال من غير مصلحة راجحة، لا ينتفع البدن بها فتكون محرمة والله أعلم. وكذلك ما استجد من أشياء فإذا كانت بين اثنين فهي محرمة، حتى لو كانت عن طريق الأجهزة، حتى لو كانت عن طريق الأجهزة الأمر لا يتعلق بما مضى. أحيانا بعض المغالبات بين اثنين مسابقات تكون عن طريق الأجهزة، فإذا كانت عن طريق الأجهزة فأيضا تدخل في هذا الباب، والله